بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة الثانية والأربعين. الماتن قدس سره ذكر في هذه المسألة أنه إذا كان المكلف في مقام التقية وعمل بخلاف من يتقيه، فهذا العمل الصادر من المتقي خلاف من يتقيه، هذا العمل يكون صحيح مجزي أم لا؟ الماتن قال فيه إشكال، كأنما يعتبر الوحدة بين المتقي والمتقي متقى من الوحدة يحتاج ومطلوب، ولكن هذه المسألة لابد أن نوضحها. أولا نقول التقية خاضعة للأحكام الخمسة، أحكام التكليفية الخمسة، تقية الواجبة، تقية المحرمة، تقية المستحبة، تقية المكروهة إلى غير ذلك، لأني شرحناها في السابق. نقول الآن نتحدث عن التقية الواجبة، والتقية الواجبة هل تكون مجزية عن العمل أم لا؟ هنا المتقي يواجه تكليفين، التكليف الأولي الواقعي وهو صلاة وصيام وباقي الأحكام اللي بحساب تعرض عليها التقية، هاي كلها تكاليف واقعية حقيقية، وهي تكاليف الشيعة، تكاليف الجعفرية، هؤلاء يواجهون عندما يقعون في تقية يواجهون تكليفين، تكليف الواقعي والتكليف الواقعي الثانوي. فهل يجزي التكليف الواقعي الأولي عندما يكون في مقام التقية أم لا يجزي؟ الظاهر عدم الإجزاء، يعني المكلف يترك بني التكليف الواقعي الثانوي يتركه ولم يعمل به ويعمل بالتكليف الواقعي، هنا التكليف الواقعي لم يكن مجزيا، بل هنا لابد من أن يقوم بتكليف الثانوي بني الواقعي الثانوي. واقعي هو واقعي مسلم، بس هذا الآن عرضا تكليف ثانوي، هذا تكليف الواقعي أولي، فالتكليف بلي التكليف الثانوي حاكم على التكليف، بلي 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 عناوين ثانوية. فهنا في هذه الحالة التكليف الواقعي لا يجزي عن التكليف الواقعي الثانوي، وحرام التكليف ثانوي، عفوا التكليف الأولي لم يكن مجزيا لأنه حاكم كما قال السيد شيخ سمحت الشيخ، حاكم على الأدلة الأولية التكاليف الأولية. لا يقول واحد أنا أصلي هنا في مكان لابد أن يستعمل التقية، لم يستعمل التقية، واجب عليه أن يستعمل التقية، ويستعمل التقية يقول أنا أصلي صلاة الشيعة وأقوم بعملية التكليف الواقعي الأولي، هذا تكليف مشكل، وصلاته وضوءه لم يكن صحيحا، ولابد أن يعمل بالتكليف الثانوي، لم يكن مجزيا عن التكليف الثانوي، هذا حرام ولم يكن مجزيا. وهكذا أنه إذا عمل بشنو لا لم يعمل لا بالتكليف الواقعي ولا بالتكليف الثانوي، لا بالتكليف الواقعي الأولي يعمل، أي شنو ما يصلي صلاة الشيعة، ولا يعمل بالتكليف الثانوي، بالأولي ما يعمل لأنه يقول أنا هنا في تقية، بالثانوي ما يعمل لأن يقول هذا تكليف إجباري هذا نحن لا نؤمن به، فلم يعمل لا بالتكليف الأولي ولا بالثانوي، فهنا هذا صلاته عباداته بهذا النحو صحيح أم لا؟ أجمع الكل على عدم صحته، هذا أم لم يكن صحيح؟ لا التكليف الأولي صحيح في مكان التكليف الثانوي، ولا هذا النوع الثاني صحيح يترك التكليف الأولي والتكليف الثانوي، هذا أم لم يكن صحيح؟
هذا مورد اتفاق
بلي مورد اي بلي. هذا إلى هنا. خب بعد ذلك نحن بينا وجه تشريع التقية، هذا الوجه هذا يفيدنا هنا. تشريع التقية الواجبة خصوصا حفاظ على دماء المؤمنين من الشيعة، حفاظ على كرامتهم، والحفاظ على شخصيتهم الاجتماعية والفردية. الإسلام شرع التقية لأجل ذلك، أنه لا يهدر دمك ولا يهدر دمي، لا تهان ولا أهان، ولا أنه بحساب، بل نكون في معرض التهمة والإهانة. تشريع التقية هذا، هاي أولا. ثانيا هذا هم راح يفيدنا في الاستدلال هذا الوجه،
كيف يفيدنا عفوا سامح السيد، كيف يفيدنا ونجد على طيلة التاريخ أنه قتل من قتل وسبي من سبي وانتهكت حرمة من انتهك.
لا أذني قضايا فروعات شيخنا. الآن احنا مسألة ندرسها كليا، هذه فروعات. مثلا قد في مثل الشهيد الأول، شهيد الأول هناك ضروري كان أن يقاوم السنة وأبناء العامة حفاظ على أصل المذهب، هذا كلام آخر، هذه فروعات المسألة. أما أنا مسألة ندرسها كليا، أن وجه تشريع التقية حفاظ على دماء المسلمين والمؤمنين من الشيعة، حفاظ على كرامتهم، حفاظ على. أما إذا عرضت بعض العوارض هناك يجب إنسان يقف ضدهم، هذا كلام آخر، هذا فروعات. خب إذن هذا إلى هنا. فإذن لا يجوز أن يترك التكليف الثانوي ويعمل بالتكليف الأولي، لم يكن مجزيا. ثانيا شنو؟ أن يتركهما كليهما، التكليف الأولي والتكليف الثانوي، هذا أيضا لا يكون صحيحا ومجزيا. خب علة تشريع التقية هم بينا. الآن نريد أن نقول بأنه هذه التقية هل يعتبر فيها الوحدة بين عمل المتقي وعمل المتقى منه أم لا؟ وحدة، وحدة شلون؟ بهذا المعنى أنه هو يعيش في شنو؟ في مجتمع حنفي، حنفية، والحنفية يغسلون أرجلهم، هذا المتقي هم يجب عليه التقي أن يغسل رجله دون أن يمسح على الخفين اللي هو رأي العامة الآخرين؟ هل يجوز الوحدة بين العمل المتقي وعمل المتقى من أم لا يجوز الوحدة أو لا يعتبر الوحدة؟ أنه يعيش في مجتمع حنفي، مجتمع الحنفي يغسل رجليه، هذا لا، هذا يمسح على الخفين. كليهما حكم عام، ولكن مذهب هكذا يقول ومذهب هكذا يقول. هل يعتبر الاتحاد والوحدة بين عمل المتقي والمتقى منه أم لا؟ هنا الماتن يجي دوره. الماتن يقول فيه إشكال الاختلاف بين المتقي والمتقى منه. يعني المتقي يعمل عمل الأحناف، والمتقى من اللي يعيش معهم عملهم عمل شنو؟
شافعية
مثلا. هل هذه الوحدة معتبرة أم لا؟ هنا الماتن يقول فيها إشكال. يعني ما يفتي خوف طبعا، يقول مشكل في صورة عدم الوحدة مشكلة. أما آخرين من الفقهاء، كثير من المعلقين قالوا بالصحة، يعني لا يعتبر الوحدة بل التقية صحيحة إذا لم تكن هناك شنو؟ وحدة. ولو جسارة أنا أنسى، لأنه ظني بي النقاط أنا أروح عن بالي وأظل أوسوس.
المعلقين قالوا بالصحة،
أي مو أكثر كلهم، أكثريتهم يقولون بالصحة. الماتن يستشكل، لماذا الماتن يستشكل ولماذا هؤلاء يقولون بالصحة؟ هذا لازم نذكر دليل. دليل الماتن دليل واضح، لأن الماتن يقول مقتضى أدلة التقية الوفاق بينهم، بين المتقي والمتقمين، مقتضى أدلة التقية. لأن التقية يقول التقية ديني ودين آبائي ظاهرة في شنو؟ في الوحدة. من لا تقية له لا دين له لا إيمان له، مقتضى دلالة ذلك الوحدة. يعني أوليا وبالذات يجيء في ذهن الإنسان وينتقل إلى ذهن الإنسان من هذه التعابير الوحدة. فلذا الماتن يستشكل غيره. خب هذا دليل الماتن، ولكن دليل الأصحاب وهو الصحيح طبعا، دليلهم أنه لا، هنا صحيحة لوجهين. أولا نحن نريد صدق التقية، صدق التقية، ونريد أنه الحفاظ على شنو؟ على دماء المؤمنين من الشيعة. فيقول بأنه هذا الوجه وهذا السبب أو هذه الملاكة والعلة هذا موجود في شنو؟ في هذه الصورة، في صورة اختلاف بين المتقي والمتقامن. هنا هذا موجود، أنه يريد هذا الشخص يحافظ على سلامة نفسه، يحافظ على دمائه. وهدف من الروايات اللي أمرت بالتقية شنو؟ إخفاء الشيعة، أنه لم يظهروا في الخارج حتى لا يبتكون ولا يراق دمائهم. فهنا التقية بهذا المعنى، أي في صورة الاختلاف، هذا يحقق الهدف من التقية أم لا؟ مسلم، لأن الروايات تقول التقية دين ودين آبائي، وصلوا في مساجدهم، بل زوروا مرضاهم وهكذا. هذا كلها لأجل شنو؟ لأجل الحفاظ على كيان المؤمنين من الشيعة، حفاظ على دمائهم، هذا هدفه. وهذا الهدف الآن موجود في صورة الاختلاف، موجود. فالأدلة إذن شاملة، هذا هو وجه الصحة. وهناك وجه آخر للصحة، أنه الروايات، روايات التقية تبين شنو؟ التقية من العامة، عامة بنحو العموم، أي لم تشر في الروايات والنصوص التقية من شنو؟ من صنف دون صنف، فقط. لأنه هدف شنو؟ حفاظ على كيانهم. يقول بأنه أنت صلي خلفهم، الصلاة خلفهم، خلف رسول الله، استعمل التقية في وضوءك، استعمل التقية في صلاتك، وهكذا. فلم توجد في شيء من الروايات على أنه من صنف إلى صنف آخر، من جهة إلى جهة أخرى، ما موجودة. فقط هالمقدار أنه استعمل التقية أنت. يا ترى هذا الوجه الثاني لا يمكن أن يكون وجها لمدعانا، وهو جواز الاختلاف بين المتقي والمتقمين؟ يمكن أن يكون دليلا. فإذا إشكال الماتن في غير مورده. وأي شخص، نعم يمكن أن نقول القدر المتيقن من كلام الماتن هو هذا، يعني الأدلة القدر المتيقن منها شنو؟ الوحدة بين المتقي والمتقامين، يمكن أن يقال. أما أنه الأدلة، أدلة التقية لا تشمل معنى، في هذا مشكل. أدلة التقية شاملة، والتقية دالة على عدم اعتبار الوحدة. فإذا كلام المات المشكل. بل يمكن أن نقول بشنو؟ بوجوب شنو؟ وجوب الاختلاف بين المتقي والمتقمين، نقول بوجوب الاختلاف خلافا للماتن، وين؟ في موارد أنه إذا هذا الشخص، أفرض مثلا في مكة مساجد موجودة للأحناف، للشافعية، للحنابلة، وللمالكية، مساجد مختلفة، وهذا هم شيعي يريد يسوي تقية، يستعمل تقية. هنا على القول بالاتحاد لازم في مسجد الحنابلة يصلي صلاة الحنابلة، وهناك شو مسجد، وهذا راح ينكشف، هذا خلاف التقية. بينما إذا صلى صلاة الأحناف في جميع المساجد هذا ما ينكشف. فلازم في هذا، في مثل هذه الموارد، أنه ماذا يعمل؟ يعمل بالاختلاف. التقية لابد أن يكون فيه شنو هنا؟ اختلاف بين المتقي والمتقامين،
يضيع
بيناتهم، حتى لا ينكشف أنه هذا الشيعي. لأن الهم مهم أنه لا ينكشف، يعني هدف من أدلة التقية عدم انكشاف الشيعي، ولا ينكشف. فالخلاصة إلى هنا أنه الاختلاف اللي بين المتقي والمتقامين صار سببا للإشكال عنده هو شنو؟ ظهور الأدلة في الوحدة. نحن قلنا لا، الأدلة لم تكن ظاهرة في الوحدة، أدلة أعم من ذلك والشاهد على ذلك أنه علة التقية وسبب التقية حفاظ على المؤمنين، وهناهم حفاظ موجود. ومضافا إلى ذلك قلنا بأن الروايات لم تبين مسألة الأصناف والفرق من العامة، عامة هيك يقول عامة شامل لكل مذاهبها، وأيضا يمكن أن نقول هنا أنه الصنف ما له قيمة. لماذا؟ ولا بد أنه إذا اختلف هم ما يضر. لماذا؟ لأنه إذا اختلف هذا الصنف مع الصنف الآخر ولكنهم لم يختلفوا، لم يعترض أحدهم على الآخر، جميعهم مذاهب مختلفة ولكن جميعهم شنو وحدة موجودة بيناتهم. فهذا الشخص إذا تارة يصلي صلاة الأحناف وثانية صلاة الحنابلة هنا ما يضر مع دلالة الأدلة على التقية، ما يضر، ودلالة الأدلة تكون بحساب تام. فإذا ما قاله الماتن لم يكن صحيحا، والقول الصحيح هو ما اختارته الفقهاء، والإشكال لا مجال له. فإذا نحن نقول أنه بالصحة خلافا للماتن، وبل يمكن أن نقول أحيانا الوحدة فيها إشكال كما بينا في موارد اللي إذا يريد أنه يستعمل التقية ويلاحظ الوحدة انكشاف يصير له، هنا ما يجوز، يخالف التقية، ومخالف التقية هنا تستلزم شنو؟ تستلزم أنه إنسان ينكشف إذا ما يستعمل الاختلاف والخلف، ينكشف هذا هنا. فخلاصة أنه إحنا علينا أن نستعمل التقية، ولا يجوز ترك التقية، وترك التقية والعمل بالحكم الأولي غير مجزي، وبالنتيجة عمل المتقي هو الصحيح، وترك كليهما هم لم يكن صحيحا. بعض المقدسين كانوا في مقدس ولكن ما عنده دراسة في مكة، قال أنا يوم الثامن، لأن جماعة في يوم الثامن يروح عرفات، إحنا يوم التاسع لازم نروح عرفات، فقال أنا يوم الثامن ما أروح لأنه هذا تقية خلاف الحكم الأولي وما كده إحنا نتبع العامة. ويوم التاسع قال ما أروح لأنه خلاف التقية. هذا خلاف التقية. فهنا هذا الشخص هم تارك التقية هم تارك الحكم الواقعي كليهما، الأول والثاني. هنا عمل مجزي جواب لا، هذا هم الفقهاء متعرضين، وظاهرا الماتن هم ترك ذكر هذا الفرع أيضا في ذيله. يقول يقول كما لو ترك المسح، موجود الكلام في كلامه، ولو ترك المسح والغسل بالمرة بطل وضوءه. يعني شنو؟ لم يعمل بالتكليف الواقعي الأولي ولم يعلم ويعمل بالتكليف الثانوي. هذا الماتن. فإن ارتفعت التقية، وإن انتفعت التقية به ماكو فائدة على قول الشيخ. ولا يخفى عليكم أنه قد تقول بأنه أنا أعمل بالتكليف الأولي ماكو داعي أسوي تقية في الوقت اللي التقية واجبة. نقول هذا الحكم الأولي لم يجزي ويكون باطلا. لماذا؟ لأنه حرام، حرام، الحرام لا يكون مصداقا للواجب، حرام، فلا يجوز له أن يكتفي بهذا الحكم الأولي ويصلي صلاة الشيعة ويتوضأ وضوء الشيعة، لا يجوز. لا تقول هذا التكليف أولي، لا، احنا نقول هذا التكليف الأولي مرفوع لا قيمة له، عليك بالتكليف الثانوي، والتكليف الثانوي هو المراد، والتكليف الأولي لم يصح لأنه حرام، والحرام لا يكون مصداقا للواجب. خب هذا هم إلى هنا اليوم، هم بريء.
اللهم صل على محمد.